إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استغلالا إخواني في الله لمثل هذه الأوقات التي تستغل بطاعة الله، وهي في مجالسة الذكر وقراءة العلم، فإن ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر الفضيل. ومقام هذا إخواني في الله هو في الحقيقة استكمال لدروس الظهر حول رمضان والمقامات الحسان، والذي من خلاله أربط بين هذا الشهر الفضيل وبين غيره من مقامات الدين. أشرنا في دروس خلت إلى الربط بين رمضان والإخلاص، رمضان والتقوى، رمضان والصبر، رمضان والفرح بالدين، رمضان وإطالة الأعمار. وفي هذا المقام إخواني في الله سأذكر ما يتعلق برمضان ومقام القرآن. القرآن هو كتاب الله وكلامه نوره وتنزيله، أنزله الله جل وعلا علينا وجعله بين أيدينا سبحانه. وإن القرآن إخواني في الله قراءته ليست كقراءة أي كتاب، لا من حيث التأثير على الألباب ولا من حيث الأجر والثواب، فقد جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. احسبها يا عبد الله، احسبها وأنت تقرأ صفحة من كتاب الله، صفحة واحدة، تتبع كم عدد الأحرف في هذه الصفحة، ثم اضربها بواحد ثم اضربها بعشرة، الحصيلة هي حسناتك. ولهذا يقال في هذا القرآن: القرآن الكريم، لعظيم الكرم الذي جعله الله جل وعلا في حق تاليه وقارئه. إخواني في الله، لست بصدد النظر في فضائل القرآن، لا، وإنما أردت في هذا المقام أن أربط إلى أن رمضان من أعظم ما يدعون إليه، يدعون إلى الإقبال على القرآن. من أعظم أوجه الربط يا عبد الله في هذا المقام أن نعلم أن رمضان يسمى في الحقيقة هو شهر القرآن، وذلك لأن الله عز وجل خص بإنزال القرآن في هذا الشهر بالذات من دون سائر الشهور. قال ربنا جل في علا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خص الله عز وجل هذا الشهر بإنزال القرآن تحديدا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعلى مذهب جمهور العلماء فإن القرآن نزل من اللوح إلى السماء الدنيا في رمضان، وبعد ذلك من السماء الدنيا على الأرض على حسب الحوادث، وهما يعبر عنهم منجما أي مقطعا على حسب الحوادث والمستجدات والأسئلة التي ترد على رسول الله، ينزل بعد ذلك الوحي، ينزل القرآن، لكن أنزل من اللوح إلى السماء الدنيا، وذلك في رمضان. بل ليس القرآن هو الذي ميز بأن ينزل في رمضان، بل كل الكتب السماوية، كل الكتب السماوية أنزلها الله جل وعلا في رمضان، كما جاء من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. الشاهد من هذا الحديث أن التوراة والإنجيل والصحف والزبور والقرآن الكتب المقدسة المعظمة المشرفة خصها الله جل وعلا بأن تنزل في هذا الشهر، في شهر رمضان. فرمضان قد احتوى على الكتب السماوية ومنها القرآن، فهذا من أعظم العلاقة بين رمضان والقرآن. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني عناية عظيمة بالقرآن في شهر الصيام، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: كان جبريل يدارس نبينا القرآن في كل ليلة من رمضان. تخيل جبريل ينزل يدارس نبينا القرآن، متى؟ في كل ليلة، في كل ليلة. وهذا الحديث إخواني في الله من فوائده أولا هذه المسألة: إذا علمنا أن النبي اعتنى بالقرآن في رمضان فهو لنا أسوة، إذا نعتني نحن كذلك بالقرآن، نولي له اهتماما قراءة وإقبالا. الفائدة الثانية فيها المدارسة، فاستفاد العلماء على مشروعية مدارسة القرآن أنت مع غيرك، إما مدرسة مراجعة، تحفيظ، تصحيح، تجويد، تفسير، كل ما يتعلق بعلوم القرآن فإنه مما يشرع في مثل هذه الأزمان لأنه تدخل في المدارسة. الفائدة الثالثة أن هذه المدارسة تمت متى؟ ليلا. كان جبريل يدارس نبينا القرآن في كل ليلة ليلا، ليس معنى ذلك النهار، لا، النهار والليل، إلا أن النبي كان مدارسته مع جبريل تتم في الليل. وفي هذه تسلية لنا إخواني في الله، تسلية لكثير منا. بعضنا إخواني في الله لربما لا يجد متسعا في قراءة القرآن في النهار لعمله، لشغله، ذاك في وظيفته، ذاك في بره، ذاك في بحره، أو تلكم المرأة لربما في مطبخها تطبخ الطعام أو تشتغل في أعمال البيت، فلا تجد، وهؤلاء لا يجدون متسعا في أن يأخذوا وقتا طويلا في قراءة القرآن، فأحدهم يتحسر على أنه قصر، فيقال: يا عبد الله لك العوض في المساء، لا تظن إذا دخل الليل أن الوقت قد انتهى، لا، بل قد حان الوقت، الآن قد حان. فإن النبي كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة مساء. لماذا مساء؟ قال العلماء: لأن وقت الليل هو وقت الصفاء، صفاء الذهن وتيقظ القلب ويتواطأ القلب مع اللسان في تدبر معاني القرآن، كما في قول ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأقوى مقيلا. ففي هذا إخوان في الله تسلية لنا على أننا نقبل على قراءة القرآن في النهار وهكذا في المساء. إخواني في الله، سلفنا الصالح إزاء هذه النصوص ما كان منهم إلا أن شمروا عن ساعد الجد فأقبلوا على قراءة القرآن. يقول إمام الزهري رحمه الله تعالى: إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان ما هو إلا إطعام الطعام وقراءة القرآن. يعني اختصر وادخر أعمال رمضان في عملين: إذا دخل رمضان ما هو إلا إطعام الطعام وقراءة القرآن. قراءة القرآن فيما بينك وبين نفسك، وإطعام الطعام فيما بينك ومع غيرك، عبادة لازمة، عبادة متعدية تجمع بينهما. وقال سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل عليه رمضان أوقف جميع العبادات واشتغل بقراءة القرآن. ومن هنا سمعنا بمثل تلكم الحكايات التي تنبهر لها العقول وتندهش لها القلوب مما كان من مسابقة سلفنا الصالح إلى قراءة القرآن، حتى أن منهم من يختمه في 10، ومنهم من يختمه في 7، ومنهم من يختمه في 3، بل منهم من يختمه في ليلة، منذ أن يصلي الفجر يقبل على قراءة القرآن ما يأتي عليه الليل إلا وقد انتهى من ختمة كاملة، ثم في الصباح اليوم الآخر يبدأ بختمة جديدة. هذا ليس بصعب، هذا والله ليس بصعب، بل أخبرت، بل لما ذكر أثر عن الإمام الشافعي، وهذا الأثر صحيح كما قال حافظ ابن حجر، الشافعي له ختمتان في اليوم، ختمة في الصباح وختمة في المساء، وقد قام بعض المعاصرين بأن يفعل هذا الفعل، هل هذا مستحيل أم ممكن؟ فيقول بعض المعاصرين: ففعلت ذلك، فنعم وجدته ممكن، قرآن يختمه ختمة كاملة في الصباح، لكن يحتاج إلى تفرغ، وهذا يحتاج إلى تمرن، من استطاعت لسانه أن تسبك مع القرآن يقرأه عادي سبحان الله يمر عليه. فالشاهد إخواني في لحن، لا نطمع بمثل هذه الأمور، لكن نطمع بأنك تقبل على القرآن، أكثر يا عبد الله من قراءة القرآن. وهنا إخواني في الله أختم المقام بثلاثة مسائل أشير إليها وأنوه عليها. المسألة الأولى: أنك يا عبد الله حين تسمع هذا الكلام حول الضرورة في الإقبال على قراءة القرآن، وكأن بعض الناس لربما يرفع يده ويقول: يا أخي أنا ما أقرأ، أنا ما أستطيع أن أقرأ، أنا حرمت من القراءة، ما عندي قدرة، ما عندي قدرة على القراءة. مع أن هذا سبحان الله من باب الفائدة، وهذا عن تجربة ومعرفة، أعرف بعض الناس إخواني في الله إذا أعطي له كتاب ما يقرأه، ما يقرأ القرآن. صحيح أمي اسحب الكتاب اعطيه القرآن يقرأ القرآن، سبحان الله، هذا موجود والله موجود. ولقد يسرنا القرآن للذكر، تعطيه كتاب وكش هذا ما أستطيع، وليش هذا الكلام والله ما أستطيع، ما أستطيع، ما أقرأ، اسحب الكتاب اعطي القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف هذا؟ يقول والله ما أدري. هذا موجود بركة، لكن مع ذلك نعم يوجد من بعض الناس أنه ما يستطيع أن يقرأ، فيقول له: يا عبد الله إذا ما استطعت أن تقرأ القرآن فعوض بالإكثار من ذكر الله، تسبيحة، تهليلة، تحميدة، ذكرى. لأن من الناس من نجده يدخل المسجد وينظر يمنه وينظر يسره، فيقول: أخي خذ المصحف، يقول: أخي ما أستطيع، أكثر من ذكر الله تسبيحا تحميدا، فإن من أعظم الذكر بعد القرآن هو ذكر الله جل وعلا. ثانيا: كذلك يا عبد الله أحيانا ما تستطيع أن تجمع بين العمل وبين القرآن، فحينها لا بأس أن تستمع للقرآن، استماع للقرآن تؤجر عليه، الاستماع تؤجر عليه، مثل الرجل لربما يشتغل في النهار، يشتغل في محل، يشتغل في على مركوبه، على باص، على سيارة، ويقود، لا يمكن أن يقرأ المصحف هكذا قراءة بنظره، طب هل هذا يمنعك من أنك تشغل ما تسمع به القرآن؟ لا، ما هناك يمنعك، شغل واستمع يا عبد الله، وأنت تقود السيارة فتؤجر على هذا، وهذا يفتح لك مجال أوسع لاستغلال الأوقات، وأن لا تذهب عليك سدى في حق من كان في عمل، في حق من كان في شغل، في حق المرأة، المرأة إذا كانت في مطبخها تشغل المذياع، ولله الحمد الأجهزة الصوتية كثيرة جدا، ما من بيت إلا وفيه راديو أو مسجل أو MP3 أو لابتوب أو شاشات أو فيه كذلكم أيباد، أجهزة كثيرة جدا، أو الجوال تخزن فيه ختمة كاملة، وشغل الجوال واجعله يا عبد الله في سيارتك أو اجعله في محلك، أو المرأة تشتغل في بيت وتستمع للقرآن وهي تؤجر على هذا. ثالثا وأخيرا إخواني في الله، ونحن في قراءة القرآن في رمضان، اجمع يا عبد الله بين أمرين، اجمع بين أمرين في قراءتك. الأمر الأول إقامة الحروف، إقامة الحروف، عليك عندما تقرأ القرآن أن تقرأه بأحرفه وكلماته، بكلماته. بعض الناس إخواني في الله إذا قرأ ما تريد أن تفهم كلمة واحدة. كيف يقرأ؟ الله أعلم. بل بعضهم لربما يتفاوه وهو يقرأ. طب إيش قلت بأثناء إيش قلت؟ يحسبها آية. ما هي آية يا عبد الله؟ أين المخارج؟ أين الصفات؟ ولهذا ينبغي على الذي يقرأ القرآن أن يتنبه للفظ القرآن، ألفاظه، كلماته، حروفه. اقرأها يا عبد الله بتؤدة، ولا تتعجل به كحال المتنافسين المتسابقين. يقرأ القرآن ينظر إلى صاحبه، قلت لك وين؟ قال جزء 14. 14؟ لا لا لا، أنا في 17 الآن. خلال 5 دقائق قفز على جزئين. كيف فعل؟ مسابقة. لا يقرأ ولا يفهم لأحرفه ولا لكلماته. انتبه يا عبد الله، هذا كلام الله، كتاب الله، اقرأه يا عبد الله كما أنزل. الأمر الثاني التدبر لمعانيه، التدبر لمعانيه. تخيل بل اعتقد يا عبد الله أن هذا الكتاب هو خطاب الله يخاطبك أنت، ما يخاطب زيد ولا عبيد، يخاطبك أنت يا من تقرأه. يخاطبك الله بأوامر، بواجبات، فانظر فيها هل أنت امتثلتها أم لا. ولهذا قيل كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لربما للأسف رجل مرابي، مرابي ويقرأ الآيات التي فيها تحريم الربا ويقرأها مرور الكرام، أي العظة؟ أو لربما يشرب الخمر والعياذ بالله، أو تارك للصلاة، أو عاق لوالديه، أو قاطع لأرحامه، ويقرأ الآيات التي تأمره وتزجره عن هذه المخالفات ولا يعول عليها. لا يا عبد الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزله الله للتدبر والتفهم لمعانيه. فهذا إخواني في الله ما ينبغي أن أذكره في هذا المقام حول الصلة الوثيقة، بل العلاقة الوطيدة المتلازمة بين رمضان وبين القرآن. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.